بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى، النبي الحبيب المجتبى إمام الهدى، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم اللقاء، ثم أما بعد. فحديثي لإخواني اليوم هو حديث يتعلق بالتذكير، وكنت أود أن أتكلم في موضوع يتعلق بالدفاع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أريد أن أخصص هذا المجلس ترجمة للصحابي الكبير أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبعض المفاهيم الزائغة التي ينبغي أن تضبط حول هذا الرجل الذي لولاه لهدم الإسلام وثلم، كما قال غير واحد من أهل العلم. ولكن أريد أن أجعل قاعدة نقف عليها وننطلق منها. هذه القاعدة لابد أن نصحبها في حياتنا لتنفعنا عند موتنا وبعد مماتنا. هذه القاعدة هي: ماذا يعني انتمائي للإسلام؟ كل واحد فينا مكتوب في خانة الديانة مسلم، والمسلمون هناك المقبل وهناك المفرط وهناك المقصر وهناك المنتكس، أصناف وأطباق. فماذا يعني انتمائي للإسلام الزكي النقي التقي الذي تشرف أن تنتمي إليه؟ ماذا يعني هذا الانتماء؟ حتى لا أطيل، أربع أصول بمجموعها يشرف انتماؤك لهذا الدين. الأصل الأول الاعتقاد، والأصل الثاني الفهم، والأصل الثالث الأخلاق، والأصل الرابع الأعمال. إذن هذه أربع أصول، سنحاول أن نستعرض كل أصل بكلام مجمل، وإلا فإن الكلام إذا أفرد واتسع فكل أصل يحتاج إلى عدة لقاءات. أولا، يعني انتمائي للإسلام أن أكون صاحب عقيدة. لابد أن أكون صاحب عقيدة. وليس المقصود بالعقيدة أن أعرفها فقط، ولكن أن أمارس العقيدة. بداية، ما معنى العقيدة أو الاعتقاد؟ عندما تقول اعتقد النوى إذا صلب واشتد، إذا صلب واشتد، واعتقد العسل إذا غلظ، واعتقدت أخا لي في الله أي اتخذته، ومنه الخبر في الصحيح وعند الإمام أحمد عندما قتل أحد المشركين قال الصحابي: فأخذت سلبه فاشتريت به مخرفا، وإنه لأول مال تأثلته. وفي لفظ الإمام أحمد: وإنه لأول مال اعتقدته، اعتقدته أي اتخذته. فتحصل أن العقيدة والاعتقاد عبارة عن مسائل علمية تجمع من مصادرها الصحيحة الكتاب وصحيح السنة والإجماع والأقوال الثابتة عن الصحابة والتابعين. يبقى ديت ماذا؟ دي الجمل العلمية الثابتة النافعة. طالما أنها جمل عن الله وعن رسوله وعن الصحابة والتابعين وهي جمل ثابتة صحيحة، إذن أنا أحبها، لأنك لا تحب شيئا أنت تجهله أو شيئا أنت تشك في صحته، وإنما تحب الثابت الصادق الصحيح، ومن أصدق من الله قيلا، والذي أبان عن الله عز وجل وحيه ومراده هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جعل ربنا عز وجل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعته، وأطيع الله وماذا؟ ورسوله، وأطيع الله والرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم الإجماع، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. الآية استدل بها الإمام الشافعي عليه رحمة الله، وتابعه في ذلك جماهير أهل العلم، أن هذه الآية دلة على الإجماع. ثم هناك أقوال الصحابة والتابعين من العلماء الأعلام الذين سار نورهم على وجه البسيطة، فهؤلاء أقوالهم الصحيحة الثابتة عنهم في مسائل الاعتقاد هي حجة، بل إن بعضها يأخذ حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه من المحال أن يتكلم الصحابي أو التابعي لا سيما إذا كان ممن لا يعرف عنه قراءة في كتب أهل الكتاب، من المستحيل أن يخوض في أمر عقدي دون وحي من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دي مصادر العقيدة. فالجمل العلمية الثابتة في الكتاب والسنة وعند العلماء من الصحابة والتابعين هي جمل صحيح صادق، فأحبها، أجمعها، أحبها وأنصرها وأتحمس لها. لابد العقيدة، الإنسان ينصر العقيدة ويتحمس لها ويدافع عنها وينشرها ويعمل بمقتضاه. كل مسألة عقدية يعمل بمقتضاه. وبالتالي يا ترى ما هي منظومة الاعتقاد؟ ما هي بقى المسائل العقدية؟ لا نريد أيضا أن نخوض كثيرا اليوم قراءة في الفهرس، بنقرأ فهرس. فمنظومة الاعتقاد أولا ما يتعلق بالله، ثانيا ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، ثالثا ما يتعلق بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا ما يتعلق بالغيب، خامسا ما يتعلق بالقدر، سادسا مقام العبودية الذي هو أثر من آثار هذه المنظومة. فلابد الإنسان أن يعرف الله وأن يحب الله وأن يطيع الله. ده باختصار شديد، أن تعرف الله، اثنين أن تحب الله، ثلاثة أن تطيع الله، وهذا حق الله تعالى عليك. أن تعرفه وأن تحبه وأن تطيعه. ولهذا قال ربنا عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سنجد أقوال العلماء: إلا ليعبدون، إلا ليعرفون، إلا ليعبدون، إلا ليحبون، إلا ليعبدون، إلا ليطيعون. والأقوال الثلاثة متلازمة، إذ إن الإنسان لا يحب ما لا يعرفه، ولا يطيع من يكرهه إلا إذا اضطر، لكن اختيارا لا يطيع الإنسان اختيارا إلا من يحبه. وكلما عظمت المعرفة كلما عظمت المحبة، وإذا عظمت المحبة عظمت الطاعة، فالتقصير في الطاعة دليل على تقصير في المحبة، وقصور المحبة ينادي على قصور في المعرفة. أقول هذا بنقرأ فهرس. ثانيا، ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء، أيضا نمرة واحد، لابد أن نعرف الأنبياء الذين أجمل الله تعالى لنا أخبارهم أو فصل لنا أخباره. أجمل مثل من؟ مثل يحيى، وفصل مثل موسى وإبراهيم عليهم جميعا من الله الصلاة والسلام. وكذلك لابد من معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تأتي أهمية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هناك علاقة بين دراسة السيرة وبين ماذا؟ العقيدة. إذ إن السيرة هي التجلي الحقيقي والتطبيق العملي للمعاني العقدية التي نطلبها: حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب المؤمنين، المولاة الإيمانية، نصرة دين الله عز وجل، التوكل على الله، الخوف من الله، كل هذه المعاني العقدية أين التطبيق العملي لها؟ نجد فين؟ كتب الفقه؟ لا، في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ليس المقصود بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ شيئا عن سيرته، بقدر ما المقصود أن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المعرفة التي تثمر حبنا له. فإذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم حق المعرفة في شخصه وحاله ودله وسمته وهديه وطرائق حياته وأحوال معاملته، إذا وقفنا على ذلك فإننا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. عندما تقرأ إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني خبأت دعوتي فهي نائلة كل واحد من أمتي مات لا يشرك بالله شيئا، كل نبي جعل الله تعالى له دعوة مستجابة فدعاها كل نبي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمته، حريص على أمته، رحيم بأمته، فلم يسأل وترك الإجابة ليوم القيامة حتى تكون الشفاعة له لأمته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين ماذا؟ بالمؤمنين ماذا؟ رؤوف رحيم. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم أحببناه، وإذا أحببنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أطعناه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. أبى يعني ماذا؟ أبى عن طاعتي. فقالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ولهذا قال ربنا عز وجل وإن تطيعوه تهتدوا. فالخير كله في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الهدى بعده عليه الصلاة والسلام. نقلوا الوحي ونشروه ونصروه وبذلوا من أجله النفس والنفيس والغالي والرخيص. لم يدخروا جهدا في الترحال لنشر ذلك العلم وتعليم الناس، فهم خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا نحوهم نمرة واحد، أن نعرفهم، اثنين ها، أن نحبهم، ثلاثة أن نطيعه. سبحان الله، هذه أصول موجودة. والصحابي هو كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة ومات على الإسلام. إذا صاحبه على الإسلام ومات على الإسلام، لأن المشركين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم لكن صاحبوه وهم على الشرك فليسوا بصحابة. وهناك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره ولم يصحبه وإن أدرك وقته، ويسمى هؤلاء بالتابعين المخضرمين، أدركوا الجاهلية والإسلام، ولذلك روايتهم عن كبار الصحابة ليست لهم رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم أدركوه وعاصروه ولكن لم يلقوه، فحرموا من هذا اللقب الشريف، وهو لقب ماذا؟ الصحبة. سبحان الله. ثم نأتي بعد ذلك إلى الأصل الرابع، وهو الغيب. والغيب غيبان، غيب نسبي أي يتفاوت الناس في معرفته. فاليوم ماذا أكلت قبل أن تأتي إلى المجلس؟ أنا لا أعرف ماذا أكلت، أليس كذلك؟ هل تعرف ماذا أكلت أنا؟ تعرف أنا أكلت إيه؟ حاشا. طيب، إذن ما أجهله من حالك أنت تعلمه من حالك، وما أنت تجهله من حالي أنا أعلمه من حالي. إذن الغيب ده نسبي، يعني متعلق بالأحوال والأعيان. ماشي. أما الغيب المطلق هو الغيب الذي لا يعلم إلا بنص، لا يعلم إلا بنص. ذكر ربنا عز وجل يرحمكم الله في سورة هود بعد أن ذكر قصة نوح، قال تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وهذا الغيب بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وأذن الله تعالى بعلمه بالإخبار عنه. فمنه غيب مضى، نحن لم نشهد خلق الملائكة، هذا من جملة الغيب الماضي. ونحن أيضا لم نشهد خلق آدم، هذا من جملة الغيب الماضي. ونحن لم نشهد خلق الجنة، فهذا من جملة الغيب الماضي. ولولا النص ما عرفنا هذا الغيب الماضي. ولقد خلقنا الإنسان من نطفة من سلالة من ماء مهين ثم جعلناه نطفة، هذا الترتيب الذي يشير إلى البداية الطينية للإنسان، ثم بعد ذلك البداية الرحمية للإنسان. البداية الطينية هذه ما كنا نعلمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله تعالى الملائكة من نور، وخلقت الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فخلق آدم، خلق الجنة، خلق الملائكة، هذا من جملة الغيب الماضي. أخبار الأنبياء وما حدث لهم مع أقوامهم، ثم عاقبة دعوة كل نبي لقومه، هذا كله أيضا من جملة الغيب ماذا؟ الماضي. وهناك غيب مستأنف سيأتي، هذا الغيب المستأنف فيما يتعلق بالكفة، هناك البعث بعد الموت، هناك البعث بعد الموت. وفيما يتعلق بالكفة هناك أمارات الساعة الكبرى من المهدي والدجال ويأجوج ومأجوج، ومن تحطم البيت الحرام ونقضه حجرا حجرا على يد ذلك الرجل الحبشي ذي السويقتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن نصل إلى الدبة وخروج الشمس من مغربها، إلى غير ذلك من العلامات الكبرى. وما يصحب ذلك يسبقه قليلا أو يتبعه من الخسف والمسخ وغير ذلك، هذا كله من جملة الغيب ماذا؟ المستأنف. بل ما سيكون بعد البعث من الموقف والنشور واصطفاف الملك ونزول الرب والميزان والحساب والحوض والصراط والجنة والنار، هذا كله من جملة غيب ماذا؟ المستأنف. ولولا الخبر ما عرفنا هذا الغيب، لولا الخبر ما عرفنا هذا الغيب. هذا الغيب يتعلق بالكفة، يتعلق بالخليقة، وما يتعلق بك أنت الغيب المستقبل أيضا هو من جملة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. أنت بعد دقيقة واحدة ماذا سيحصل لك؟ من الذي يعرف؟ مين يا أخوانا يعرف ما الذي سيحصل له بعد 60 ثانية؟ حد يعرف؟ لا أحد يعلم. أحيانا بنرى صورة ذلك الشيخ الذي صلى بالناس والتفت إليهم وألقى كلمة، وبينما هو يتكلم إذا الموت قد هجم عليه فمات. هل كان يعلم أنه سيموت في هذا المقام؟ نسمع عن ذلك الرجل الذي كان يؤذن، وفي الأذان قطع الأذان، فنظر الناس فإذا المؤذن قد مات وهو يؤذن. وهذا الثالث يسجد ويقوم الإمام ويقوم الناس والرجل لا يقوم من سجوده وينتهي الناس من صلاتهم يحركونه فإذا هو جثة هامدة. هل كان يعلم عندما كبر للصلاة أن أجله سينتهي في ذلك المقام؟ وهناك اللاعب الذي يجري في ساحة الملعب، النشاط يملأه، قوة عارمة ونشاط وجري وما إلى ذلك، وفجأة يتلوى ويقع على أرض الملعب، لقد مات. هل كان يعلم أنه سيموت في هذه اللحظة؟ كان لا يعلم. أو ذلك الموسيقار الذي يضرب بعود الشيطان ليمتع الآخرين ويشجيهم، تقف يده عن ضرب العود، ينظر الناس إليه فإذا هو قد مات. من ذا الذي يعلم أجله زمانا أو مكانا أو كيف؟ لا أحد. إذن هذا من جملة ماذا؟ الغيب المطلق الذي يكون في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله. ثم هناك أيضا القدر. القدر هو من جملة الغيب، القدر من جملة الغيب، لأنه سر من أسرار الله تعالى في الكون. القدر من جملة الغيب لأنه سر من أسرار الله تعالى في الكون. ولما كان من جملة أسرار الله فإن الله تعالى لم يطلع على قدره إلا من أذن له به، مثل الأنبياء يعلمون متى يموتون وفي أي مكان يموتون. كل نبي يبقى عارف إن عبدا خيره الله ما بين الدنيا والآخرة فاختار ما عند الله، ففرح الناس جميعا إلا أبا بكر أخذ يبكي، فكنا نتعجب مما يبكي الشيخ، فكان أفهمنا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. فالأنبياء يعلمون الموت، أما غيرهم فإن الله تعالى حجب عنهم ذلك الأمر، حجب عنهم ذلك الأمر. وينبغي في القدر أن تكون عبدا فيه لا مجادلة. في القدر لابد أن تكون عبدا لا مجادلة، فإن الله تعالى نهى عن الجدال، وقال تعالى بل هم قوم خصمون، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون. وفي الحديث إذا أراد الله بقوم شرا فتح عليهم باب الجدل. جدل بقى نتكلم من النخوض، ولن تجد ألج من المجادل يزين كلامه حتى يخدع به الآخرين بصنعته الجدال. أما إذا كان الجدال في أمر يقين لإظهاره فلا بأس به. ولهذا قال ربنا عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. جدال لإظهار سنة لا بأس، جدال لإظهار الإسلام لا بأس، أما جدال من أجل نصرة رأي أو وهم أو ظن فهذا مذموم. ولهذا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة لمن ترك المراء وهو محق. الله، خلاص أنا لن أجادل وإن كنت على حق، لا بأس، فليذهب من شاء ما شاء، لن أجادل جادل أنت واصنع ما شئت، لن أجادل أنا. بشره النبي صلى الله عليه وسلم بقصر في الجنة. فأنت في باب القدر عبد لا مجادل. هو من الذي خلق هذا الكون؟ أجيبوني يا عباد الله، من الذي خلق هذا الكون وأجراه ومهده ونسقه وأجرى فيه أرزاقه وقدر فيه معيشته وأمسك فيه أمره وأجرى عليه حكمه؟ إنه الملك. أيسأل الملك عن فعله؟ أيسأل الملك عن فعله؟ قال ربنا عز وجل في هذه المسألة: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهت المسألة. ما يجيش واحد يقول لو ربنا مقدر علي ان انا اعصى او اكفر او كده، قدر ربنا يحاسبني ازاي على حاجة هو قدرها؟ انت مجادل، انت لست عبدا، انت خصم لله، انت خصم. بدليل، لو اتيت بعصا غليظة وكسرت بها سيارته سيعترض: كيف تكسر سيارتي؟ أقول له: هذا بقدر الله. هل سيقبل ذلك؟ سبحان الله، لن يقبل ذلك. إذن لماذا يحتج بالقدر في معصية الله إذن، طالما هو معتقد إن كل شيء في الكون بقدر الله ويحتج بالقدر على الله؟ مسألة يعني عظيمة جدا. كيف للعبد أن يحتج على ربه ومولاه؟ ده قلة أدب بالبلدي. زي بالضبط زي الابن لما تجاوز مع أبيه يبقى قلة أدب، فما بالك بالملك الجليل؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يملي لهؤلاء المجادلين الخصمين، يملي لهم شيئا وشيئا وشيئا وشيئا، ثم بعد ذلك يأخذهم أخذا شديدا لا مهلة فيه ولا تريث. عذاب الله تعالى لا يأتي إلا بغتة ولا يأتي ريثا بعد ريث، وإنما يأتي دفعة واحدة بقوة. فكيف للإنسان أن يجادل الله تعالى في فعله سبحانه؟ يبقى أنت إيه؟ عبد. ما وظيفة العبد؟ يعمل إيه؟ يطيع الرب، يطيع السيد. لو أن رجلا، وهذا المثال أصله في بعض السنن من حديث يحيى ابن زكريا وابن خالته عيسى ابن مريم، عندما أراد أن يضرب مثلا لعبادة الله عز وجل: إن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا فقال له: أي عبدي، يعني يا عبدي، هذا بيتي وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. رجل عنده بيت وعنده مزرعة، وأنا قاعد في البيت، يا عبدي روح اشتغل، وبعد اشتغل هات لي الايه، هات لي ماذا؟ هات لي الايراد. فكان ذلك العبد يعمل ويؤدي الى غير سيده، يعمل ويؤدي الى غير سيده. من الذي اشترى؟ سيده. من الذي اسكنه والبسه واطعمه وغذاه واذا مرض طببه؟ انه من؟ سيده. العبد إذا أعتق، يعني إذا السيد أعتق العبد، فليس معنى ذلك أنه صار حرا مطلقا، لا، وإنما يكون مولا لسيده. مولا يعني إيه؟ ولاؤه ونصرته وحبه لمين؟ لسيده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. وهذا تأكيد لحق السيد على العبد. من ذا الذي يريد إن عبده يعمل ويؤدي إلى غيره؟ ينفع ولا يؤدي إلى سيده؟ يؤدي إلى سيده. ولذلك كان الشرك حراما وصاحبه مخلد في النار. لماذا؟ لأن المشرك يعمل لغير الله. المفروض يعمل لمين؟ لله. المشرك بيعمل لغير الله. هذه هي نكتة الشرك. انت عبد والرب سيد، المفترض للعبد يعمل لمين؟ للسيد. طب العبد لم يعمل للسيد، عمل لغير السيد، يبقى ايه اللي حصل؟ اشرك بالله. قال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك أنه لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وفي لفظ إلا نفس مسلمة. يبقى أول شيء لا تخاصم ربك عز وجل في فعله، ولكن اعمل إيه؟ أطع ربك عز وجل في أمره ونهيه. يبقى أنت عبد، اعمل حاضر، تعملش حاضر. تصور لو إن طالب يا إخواني قعد يناكف في الدكتور، لا ذاكر ولا اجتهد ولا تعب ولا أي حاجة، قعد يناكف فيه، إيه الأسئلة ما تنفعش، أنت هتجيب لنا أسئلة إيه، قعد يناكف فيه وأتى الامتحان دون أن يذاكر شيئا، يا ترى هل هذا الطالب سيكون عرضة للفوز ولا عرضة للخسارة؟ فأيكم يريد أن يكون خاسرا مع ربه ومولاه؟ الأمر الثاني، لابد لك في باب القدر أن تعلم أن القدر كله خير، ما فيش قدر شر، إذ إن الشر ليس إلي، هو الشر بأمره وقدره، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا يأذن بالشر، أي لا يرضى به، لا يرضى الله تبارك وتعالى بالشر. والشر ربما يكون شرا بالنسبة لك، لكن خير بالنسبة لغيرك من الناس، وقد يكون شرا بالنسبة لوقت دون وقت أو حال دون حال. مثلا لو إن هناك طالب متفوق وذهب الامتحان يجي يحل مش عارف يحل، رسب في هذه المادة، دخل دور تاني، ده شر ولا مش شر؟ شر مش شر يا دكتور محمد؟ فيما يبدو له اللي حصل، نزل إعلان عاوزين كيميائي في دولة الكويت مثلا يعني، كأن هذا الإعلان مفصل على هذا الطالب، عاوزين حديث التخرج، لسه متخرج دلوقت، هو دور تاني لسه متخرج دلوقت، زمايله كلهم في الجيش وهو ايه لسه متخرج دلوقت، تقدم وراح سافر واشتغل وربنا فتح عليه وخد تأجيل من الجيش واشتغل وما شاء الله. يبقى لما تخلف عن زملائه عدة أشهر أخد التأجيل واشتغل في الكويت وربنا فتح عليه. إذن الأمر في ظاهره هو شر، لكن في الحقيقة وماذا هو خير. يا أخي إذا تأملت هذا المعنى في حياتك ستجد أمورا كثيرة في حياتك أنت تحسبها في خانة الشر ستبدي لك الأيام أنها في خانة الخير وأنت لا تدري. لا أنسى أبدا هذا الموقف وسامحوني، أحد الإخوة أتى من القاهرة وكان في رمضان يريد أن يدرك الإفطار مع عائلتي هنا في المنصورة، الميكروباص واحد المنصورة مشى مسرعا حتى يركب الميكروباص ويدرك المغرب هنا في المنصورة. أتى رجل كبير مثل عمود بصابع واحد كده عمله كده طيره وركب هو في الميكروباص. الميكروباص اللي بعده تأخر حوالي ساعة وانطلقوا وأدرك خلاص إنما فيش يعني لن يدرك المغرب في المنصورة. عندما وصلوا قريبا من بنها إذا الميكروباص الذي كان يريد أن يركبه قد طار من على كبر بنها وكل من فيه قد ماتوا. بمن فيهم هذا الرجل الوحش الذي دفعه بإصبع واحد. سبحان الله، هو تأخير عن إدراك الفطار مع عائلته يبدو أنه ماذا؟ شر، هيفطر لوحده، يفطر في الطريق، لكن كأن الله تعالى قيض له ذلك الرجل ليكون سببا في ماذا؟ في دفع الموت عنه بقدر الله. قدر الله كله خير. حادثة الإفك، حادثة الإفك مسألة صعبة جدا. تصور إن أي رجل فينا يشاع في البلد أن زوجته قد زنت، ومن ذلك الرجل؟ إنه من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة صعبة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيفية معالجة المشاكل. مش أول ما سمع راح لزوجته قولي لي إيه اللي حصل، النبي صلى الله عليه وسلم يتريث ويتأمل ويتأنى ويجمع المعلومات. ده طريقة نبوية نتعلمها، لا يهجم هجما. بعض الحمقى يقولون هذه شخصية، طبيعة شخصية لإنسان متسرع، ما دي مشكلة، ليس من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان كذلك. فلما أراد أن يتثبت في بعض المسائل دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد، ودعا علي بن أبي طالب، ودعا الجارية. أما الأول سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا يريبك من عائشة؟ ده الأقرب الناس. قال لا، وذكرها بخير. علي رضي الله تعالى عنه قال لا، إلا أن نساء كثير. لو يعني حاسس بأي حاجة رسول الله، النساء كثير. الجارية سألها النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت شيئا راضك من عائشة، شكيت فيه من عائشة أو قلقك من عائشة؟ قالت أجل يا رسول الله. شفت ماذا رأت الجارية اللي قاعدة في البيت بقى وشايفة كل شيء؟ قالت يا رسول الله إنها جارية حديثة السن، يعني بتقول على أم المؤمنين عائشة إنها جارية، يعني فتاة صغيرة السن، التجارب بتاعتها قليلة، وإنها تنام عن عجين أهلها. تجيب الدقيق وتحطه في مش عارف إيه، فالدقيق بقى بيتخمر في المجور أيام زمان. بتوع اليومين دول ما يفتكروش الكلام، يعمل شوية دقيق صغيرين يحطوا فيه الخميرة، ما شاء الله دقيق كبير. النساء أول ما الدقيق يبقى يتخمر يعملوا إيه بقى؟ يقرصوه علشان يخبزهم. هي تقوم نعسانة، فلما تنعس إيه اللي يحصل؟ يأتي الداجن فيأكله. الداجن الحيوانات المنزلية، المعيز والبط والوز والبتاع الكلام ده كله، وهي إيه؟ نايمة. في دي الحاجة بقى اللي مزعلاني منها. سبحان الله. هذه شهادتها. قال ربنا عز وجل في حادثة الإفك التي خاض فيها الصحابة، دي مسألة خطيرة، إن بعض الناس ربما تذيع بينهم الأقاويل ويتقبلونها ويسيئون الظن، ويسيئون الظن، وهذه مسألة تحتاج إلى علاج في كل المجتمعات. النبي صلى الله عليه وسلم في سياق تبوك قال وفيكم سماعون لهم، وفي سياق الإفك أيضا هناك من استمع إلى الإفك وأنصت إليه ونشر، وهم صحابة أجلة، ولكن الله عز وجل هذبهم. قال ربنا عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. ودي من جمال توفيق ربنا عز وجل إن الأمم المتحدة سمت نفسها ماذا؟
عصبة الأمم المتحدة. والله ده نعمة من الله، لأن العصبة في الشر والعصابة في الخير على عكس العرف الموجود. تم القبض على عصابة أو بدول حرامية ولاد 60 في 70، بينما العصابة أصلا القوم المجتمعون على الخير، وسمي اجتماعهم على الخير عصابة لما فيه من معنى القوة والالتزام، ولذلك يسمى الرباط الذي يربط به الرأس ماذا؟ عصابة، مش كده؟ يسمى عصابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر: اللهم إن تهلك هذه العصابة، أي الطائفة المؤمنة، فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. قال ربنا في الإفك: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هناك بعض الأمور قد يتبدل الناس أنها صعبة، صعبة وفيها شر كبير وتؤدي إلى فتن ومفاسد و و و و، ولكن إن شاء الله سيكون فيها الخير الكثير، لأن كل شيء بأمر الله. ما كان الإنسان متأيدا بالله معتصما بالله، فالقدر لابد أن ينشرح قلبك له وأن ترضى به وألا تتسخط به أبدا. ما تقولش إزاي إن أنا عملت كذا وكذا وكذا ويحصل كذا كذا، أترك أمرك لله. ولذلك صار الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان، ومن لم يؤمن بالقدر كان خارجا عن الإيمان. في حديث عبد الله بن عمر عندما قال لوفد أهل البصرة والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. وحديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، عندما قال لولده وهو في سياقة الموت قبل أن يموت: أجلسني، فأجلسه، فقال: أي بني، إنك لن تبلغ حقيقة الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تؤمن بالقدر. اسمع، لن تبلغ حقيقة الإيمان ولن تذوق حلاوة الإيمان حتى تؤمن بالقدر. فقال: ويا أبي كيف أؤمن بالقدر، كيف أؤمن بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني، إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. الإيمان بالقدر. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ويمكن أن تقرأ فيرضى ويسلم. سبحان الله، الرضا. إذن لابد في مسألة القدر لا نخوض ولا نجادل ولا نخاصم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج ذات يوم على الصحابة فوجد بعضهم يخاصم في القدر، فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب والحزن، ونهاهم عن ذلك. يبقى أنت عبد، احرص على تحقيق العبودية، وأطع ربك ولا تجادل ربك ولا تخاصم. ما تعيش بقى الإنسان مسير ولا مخير، طب لو ربنا مقدر كذا طب يعمل كذا ليه؟ طب ربنا مقدر ان انا اعمل كذا طيب يحاسبنا عليه ليه؟ ان شاء الله لما تبقى اله يبقى اسأل الاله، ولو مش عاجبك ملك الاله اخرج من ملك الاله لملك اخر. طالما مش عاجبك ملك الاله حاجة من اتنين، اما ان انت تنقاد للاله واما ان انت تخرج عن ملك الاله. شوف هتعمل ايه. الذين لا يفقهون هذه المعاني يعيشون حياة ضيزة، حياة شقاء وفساد وانحراف وضلال. نأتي بعد ذلك إلى مقام العبودية. قلت أنا أعطي إشارات ومجلس اليوم عبارة عن فهرس الموضوعات أقرأها لكم. مقام العبودية ببساطة شديدة جدا دون تفصيل هو سيد الاستغفار. هذا مقام العبودية. اللهم أنت وأنا، ما تقول ورائي كده، اللهم أنت وأنا وأنا على. أنتم مش حافظين سيد الاستغفار؟ من قاله حين يصبح فما دخل الجنة، ومن قاله حين يمسي فما دخل الجنة. لماذا؟ لأنه ده مقام العبودية، مقام متولد من رؤيتين، من رؤيتين، من رؤية الله عز وجل وإجلال الله عز وجل وتعظيم الله عز وجل وتوجه القلب إلى الله عز وجل وامتلاء القلب بتعظيم الله عز وجل والإخبات له والثقة فيه والاعتماد عليه والاكتفاء به وليا ونصيرا. وبين رؤية النفس قصورا وضعفا وجهلا وذلا وانقطاعا ومهانة وفقرا ومرضا إلى غير ذلك، تتولد من هاتين الرؤيتين ماذا؟ مقام العبودية. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. إيه؟ أعوذ بك من شري. ها انظر، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كل ما ذكرت في الأصل الأول وهو ماذا؟ الاعتقاد. الإشكال في الاعتقاد أن الناس ربما يعرفون لكن لا يمارسون. ممكن تجد واحد قارئ كتب كتير جدا في العقيدة، الكتب دي لو اتوزنت 2-3 طن، ولكن أين الواقع العملي لممارسة العقيدة؟ كنت بالأمس أذكر إخواني بهذه المسألة، أنه في سنة 1991 دعيت إلى إحدى الأماكن لإلقاء محاضرة، فوفقني الله تعالى الكلام في هذه الجزئية، التوحيد بين المعرفة والممارسة. معاني التوحيد لابد أن تمارس، لأن الإنسان لا يقوى إيمانه إلا بممارسة التوحيد. لماذا كانت المعرفة تزيد في الإيمان؟ لأن ثمرة المعرفة ماذا؟ الممارسة. ثمرة المعرفة الممارسة. لما أنا أعرف أن الجنة أوصفها وأحوالها وأحوال أهلها وما فيها ومعدة فيها، أعرف ده كله، يترتب على هذه المعرفة ماذا؟ إيه المسألة؟ حب للجنة، يقين في الجنة، فأعمل كي أدخل الجنة. إذا ترتب على المعرفة ماذا؟ ممارسة. إيه الممارسة؟ الحب واليقين والعمل. لكن أعرف بس فقط اللهم لا، اللهم لا. وذلك في بعض تراجم الذين كانوا جهابذة، بعض تراجم الذين كانوا جهابذة في بعض الفنون من الآلة، كانوا في ضعف شديد في أحوال القلب. وهذه مسألة ربما أعرج عليها في مقام آخر. إذن عندنا أيها الأحباب، طلب العلم ليس من أجل العلم، ولكن من أجل التقرب إلى الله عز وجل، من أجل حصول آثاره الصالحة الطيبة المباركة. كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ولا يكون العالم في مقامه كالنبي. كيف؟ هذا قصور عن هذا المقام المليح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لابد للعالم أن يكون زاكيا، لا ذكيا فقط، لابد أن يكون ذكيا، هذا شيء مهم، لكن لابد أن يكون زاكيا. انظر في الآيات التي كان ينبغي أن نقرأها اليوم: وأهديك إلى ربك فتخشى. الآيات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سبحان الله، تجد أنه لابد للعالم أن يكون في مقام النبوة، ليس أنه نبي، ولكن لأنه يدل على الله عز وجل، فلابد أن يكون من أحسن الناس ممارسة للعلم، من أحسن الناس ممارسة للعلم. عندما يأتي بعض الطلبة ويخبرني بأنه ربما لا يختم القرآن إلا في رمضان، ما ذلك العلم الذي قسى قلبه وجعل بينه وبين القرآن حاجبا وحاجزا؟ إزاي؟ كيف؟ يقرأ في الأصول، في اللغة، في الحديث، في الرجال، يستغرق الأوقات الطوال، ولكن لا يقوى أن يقرأ من القرآن جزءا أو جزئين، لا يقوى على ذلك، يتثاءب، يهجم النوم عليه، تأتيه المشاغل من كل حدب وصوب حتى يحال بينه وبين كلام الله. دي مسألة خطيرة جدا. فمسألة ممارسة العلم تحتاج أن نعيها وأن نهتم بها. إذا تكلمت في هذا المجلس عن الأصل الأول، وهو ماذا؟ الاعتقاد. يا ترى ما هي عقيدتنا؟ عقيدتنا إيه؟ ويا ترى عندما نموت ونحن في قبورنا، يا ترى هنسأل عن أي شيء؟ ستسأل أنك لم تأخذ درجة الأسانس أو البكالوريوس، لماذا لم تأخذ تقدير كذا، لماذا لم تفعل كذا؟ أبدا. هم ثلاث أسئلة في القبر، الثلاث أسئلة دول كلهم متعلقين بماذا؟ أول سؤال تسأل عن ربك وعن دينك وعن ذلك الرجل الذي بعث فيك. بالله عليكم يا إخوتي، ماذا أعددنا للإجابة على هذه الأسئلة؟ احنا عارفين نتسأل في ايه؟ احنا عددنا الإجابة، ذاكرنا الإجابة كويس، استعددنا لهذا الامتحان. كما قلت لكم من قبل، لو في هناك طالب قعد مع دكتور وفيهم ان ممكن يجي بعض أسئلة، ثلاث أربع أسئلة كذا كذا كذا، وأشعها في الدفعة زي بيحصل في بعض الكليات، إيه اللي بيحصل؟ تجد الطلبة قاعدين يذكروا الإجابات والبتاعات، حريصين على إجابة الأسئلة التي ستأتي لهم صباح غد. طيب هل نحن أعددنا الإجابة عن الأسئلة التي ربما سنسألها بعد ساعة؟ مش لسه بكرة، احنا ممكن نمد الوقت ونسأل هذه الأسئلة عندما نوضع في قبورنا. ما الذي أعددناه يا إخواننا للحظة القبر وظلمة القبر وسؤال القبر؟ إيه اللي احنا أعددناه بالفعل؟ هل لازلنا في هذه الدنيا نتعلق بالأسباب دون رب الأسباب؟ إذن نحن لا نمارس التوحيد، لازلنا في دائرة الأسباب فقط. كيف نعيش في هذه الحياة؟ هل نقدم محب الخلق على محب الخلق الحق؟ أهم حاجة إرضاء الناس ووضعية الناس ونسب حلوة والبتاع والناس مشى مبسوطة والكلام ده كله، ولا إرضاء الله؟ إحنا بنعمل إيه؟ لابد أن نمارس التوحيد ممارسة عملية. دي مسألة عظيمة جدا، والذي يقرأ كتب السلف بقلبه لا بعقله يقف على التجليات العظيمة التي كانوا عليها رضي الله تعالى عنهم جميعا. أكتفي بذلك القدر، ونكمل بقية هذه المسائل في المجالس القادمة. أسأل الله تعالى أن يبارك لكم أيها الأحباب في أعماركم وفي قوتكم وصحتكم وأبدانكم وفي مذاكرتكم، وأن يزوج شبابكم وأن يزوج فتيات المسلمين، وأن يبارك في شيوخ المسلمين ونساء المسلمين، وأن يربي أولاد المسلمين، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد.